الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالعيد اسم لما يعود ويتكرر، إما بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة من الاجتماع العام على وجه مخصوص. وأكثر ما يطلق العيد على أيام الفرح والسرور والانبساط. ولهذا قال بعض السلف: كل يوم يمر بك وأنت في طاعة وعبادة فهو لك عيد. وفي ذلك قال بعضهم شعرا: عيدي مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف، ولي قرينان ما لي منهما خلف، طول الحنين وعين دمعها يكف. وأعياد المسلمين ثلاثة: عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد يحتفلون به بعد إكمال صومهم، وعيد وقت موسم حجهم ونسكهم. فشرع الله للمسلمين بعد إكمال صلاتهم المكتوبة 7 أيام أن يكون 7 يوم الجمعة، وهو عيد له، لكنه يوم عبادة يجتمعون فيه ويؤدون فيه صلاة خاصة تجمع أهل البلد كلهم، وفيه يستمعون إلى الخطب والنصائح والمواعظ، ويلتقي بعضهم بعضاً، ويتبادلون التحية والسلام، ويتفقدون أحوال بعضهم، ويطمئن بعضهم على صحة إخوانه، ويتعرفون أحوال المرضى والمعوزين، ويخفف بعضهم عن بعض، إلى غير ذلك من المصالح الكبيرة التي تترتب على هذا الاجتماع والتلاقي. كما شرع لهم بعد إكمال صومهم وما معه من العبادات أن يتقربوا إلى ربهم بشهود عيدهم، لأنهم أتموا ما من الله عليهم من العبادات التي يتقربون بها إلى ربهم في شهر رمضان، فجعل الله اليوم الذي بعده عيداً لهم يظهرون فيه الفرح والسرور، ويتبادلون التهنئة والتبريك بإكمال صومهم وإدراك يوم عيد فطرهم الذي يسمى يوم الجوائز، يحصلون على جوائز المغفرة والرحمة والعتق من النار. ليس يوم عيد الفطر بيوم أشر ولا بطر ولا سهو ولا لهو ولا غناء ولا زمر ولا باطل، لهذا يفتتح بصلاة العيد التي فيها المواعظ والنصائح، وفيها إظهار التكبير والتسبيح امتثالاً لقول ربهم تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وشرع العيد الثاني السنوي وقت أداء المناسك الخاصة بالحرم المكي، وبعد إكمال العشر الأول من شهر ذي الحجة، وفي هذه العشر يشرع التعبد والذكر والدعاء والعمل الصالح، وفي آخرها أيام ذبح الأنساك والقرابين. فناسب أن يكون اليوم العاشر يوم عيد لجميع المسلمين في جميع البلاد، يتقربون فيه بذبح الأضاحي، ويؤدون فيه صلاة العيد وخطبتي، وينصتون لما في الخطبة من المواعظ والتعليمات. فهذه أعياد المسلمين. فأما أعياد الكفار فهي خاصة به، كيوم النيروز ويوم المهرجان، ومثل ما أحدث بعض المسلمين من هذه الأعياد وقد برئ الإسلام منها ومن أهلها، وعلى هذا فلا تجوز مشاركتهم فيها، سواء كانت أعياداً أسبوعية كالسبت لليهود، أو أعياداً سنوية وهي معروفة عندهم. جاءت الشريعة المطهرة بعد ختام شهر رمضان بتشريع صلاة العيد في المصلى مع جماعة المسلمين، مع ملاحظة ما يلي من سنن المختار صلى الله عليه وسلم: أكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد عيد الفطر، ولتكن على وتر، لما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية: ويأكلهن وترا. والحكمة في الأكل قبل الخروج إلى الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال بعض أهل العلم: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله، وذلك بالاقتصار على القليل من ذلك بتمرات، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع. وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعديل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته. والحكمة في استحباب التمر لما فيه من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وأيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، كما روى ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. ثانيا: مشروعية التجمل لصلاة العيد لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج غير متجملة ولا متطيبة ولا متبردة ولا سافرة ولا متطيبة ولا متطيبة. ثالثا: التبكير إلى العيد هو المستحب، لذلك بواب البخاري في صحيحه: باب التبكير إلى العيد. قال عبد الله بن بسر المازني حينما أبطأ الإمام بالخروج إلى الصلاة قال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. وهذا في الصحيحين، وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء سوى التأهب للصلاة والخروج إليه، ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيئا غيره، فاقتضى ذلك التبكير إليه. والتبكير إنما يكون في عيد الأضحى من أجل أن ينصرف المصلون لذبح أضحياتهم، وأما في عيد الفطر فإنه يتلبث قليلا من أجل أن يخرج الفطرة، يعني صدقة الفطر، من لم يخرجها. رابعا: مشاركة المجتمع الفرحة بالعيد وصلاة العيد، ويتمثل ذلك في خروج النساء العواتق والحيض إلى المصلى، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فاعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس ويكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وأخرجه مسلم أيضا. خامسا: شرعية التبكير في موضع الصلاة وفي الطريق إلى صلاة العيد مع رفع الصوت بالتكبير، امتثالا لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيسن للمسلمين إظهار التكبير والجهر به، فهو من شعائر ذلك اليوم، وصفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبر كل فرد وحده، ولا يجوز التكبير الجماعي الذي هو اجتماع جماعة على التكبير بصوت واحد في وقت واحد. لكن من لا يعرف صيغة التكبير لجهل أو عجمة يجوز له متابعة بعض من يكبر حتى يتعلم. سادساً، ليس قبل صلاة العيد تنفل ولا سنة، والتنفل في المصلى لو فعل لنقل، لو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن اقتدى فقد اهتدى. يؤيده ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ومعه بلال. الفرح بصيام الشهر وقيامه ينبغي أن يلتفت فيه إلى أمر الله جل وعلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله جل وعلا يأمرنا أن نفرح بفضله تعالى ورحمته، هو خير مما يجمعون. الفرح بصيام الشهر وقيامه، وأي نعمة أعظم من ذلك؟ والتهنئة بالعيد مستحبة، لأنك تدخل السرور والفرحة على قلوب إخوانك المسلمين، ولأنه عيد يفرح به المسلمون، ولما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم العيد يوم فرح للمسلمين ويوم سرورهم، ففيه يتجملون ويلبسون أحسن الثياب، وفيه يتزاورون ويتبادلون التهاني والتبريك بهذا اليوم المبارك، يدعون ربهم أن يعيد عليهم من بركاته، وأن يعود عليهم العيد مرات بعد مرات، وهم في غاية النصر والتمكين والهناء والعيش الرغيد والحياة السعيدة، وفيه يعودون المرضى ويصلون الأرحام ويجتمع الأقارب ويتلاقون بعد طول الغيبة. ويجوز في يوم العيد إظهار شيء من الفرح واللهو المباح. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فاضطجع على الفراش وحول وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإنه عيدنا. متفق عليه. فدل على أنه يباح لمثل عائشة رضي الله عنها سماع شيء من الشعر الذي فيه ترويح عن النفس ودلب للفرح، إذا لم يكن فيه شيء من التمطيط والتكسير والتهييج بما يثير الغرائز ويدفع إلى اقتراف الفواحش. لهذا قالت وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف الغناء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، كالذي فيه وصف الخدود والقدود والخمر ونحو ذلك. في الصحيح أيضا عنها رضي الله عنه قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فقال صلى الله عليه وسلم: تشتهين تنظرين؟ وكان ذلك في المسجد. فقالت: نعم. وحجرتها رضي الله عنها تفتح على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يلعبون بالحراب، تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده ويقول: دونكم يا بني أرفدة ويا أمهم الأحابيش، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. قالت: فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه البخاري في عدة مواضع. ودليل على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدرب على الحرب والتنشيط عليه، بما فيه من تمرين الأيدي على آلات الحرب، وفيه أن للأيدي خصوصية بمثل هذا التدرب والتمرن على آلات الحرب وتعلم كيفية حملها. وللأسف الشديد هناك من يجعل يوم العيد والأيام بعده أيام له ولعب وغناء وطرب، ويجتمع الخلق الكثير يعملون ولائم، ينفقون الأموال الطائلة في إصلاح الأطعمة، ويسرفون فيما ينفقونه من الأموال في أنواع المآكل التي يعدونها للمغنين وأهل اللهو، يستعملون الضرب بالطبول وإنشاد الأغاني الملحنة الفاتنة وما يصحبها من التمايل وغير ذلك. يستمر بهم هذا الفعل بضعة أيام، فإنهم يسهرون أكثر الليل ويفوتون صلاة الصبح في وقتها وجماعتها. لا شك أن هذه الأفعال تدخل في التحريم وتجر إلى مفاسد ما أنزل الله بها من سلطان، وتدخل في اللهو الذي عاب الله أهله بقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وفي الوصف الذي ذم الله به أهل النار بقوله: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فمن أراد نجاة نفسه عليه أن يربأ بنفسه عن هذه الملاهي، وأن يحرص على حفظ وقته فيما ينفعه، وأن يبتعد عن المعاصي والمخالفات، وأن لا يقلد أهل اللهو والباطل ولو كثروا أو كبرت مكانتهم. وبعض الناس يعتقد أن شرعية العيد بعد رمضان عبارة عن الفرح بخروج رمضان والتخلص منه، أنه يحول بينهم وبين ملذاتهم ومشتهياتهم، ويفطمهم عن عاداتهم النفسية التي مرنت عليها نفوسهم واعتادتها أهواؤهم طوال العام. يعتبرون رمضان شهر حبس وحيلولة بينهم وبين ما يشتهون، وقد يستشهد بعضهم بقول الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إذا العشرون من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق على الصغار. هذا هو الخسران المبين. هؤلاء السفهاء يستثقلون صياما فرضه الله تعالى عليهم لاستثقالهم للعبادات فيه. لا شك أن الدين يزداد غربة، وأن الأمر في شدة، وأن الكثير من هؤلاء الذين يتوقفون ظاهرا عن مألوفاتهم يفرحون بانقضاء الشهر وانصرافه، فالعيد عندهم يوم فرحتهم برجوعهم إلى دنياهم وملاهيهم ومكاسبهم المحرمة أو المكروهة. فإن هؤلاء ممن يحزنون ويستاءون لانقضاء الشهر المبارك، بل من الذين يجعلون السنة كلها صياماً وقياماً وعبادات وقربات، ويحمون أنفسهم من جميع الملذات فضلاً عن المحرمات، فالله يرحمهم. يسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فنجتهد في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بمجرد غروب الشمس من اليوم القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحرص على إخراج صدقة الفطر، زكاة الفطر، فوقت وجوبها بغروب الشمس من أول ليلة من شوال، ونخرجها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فإن كانت بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات وليست بالزكاة التي فرضت في هذا الدين العظيم. ونجتهد في صلاة العيد في الخلاء كما كان شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعزم بإذن الله تبارك وتعالى على صيام 6 أيام من شوال، فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كصيام السنة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فاليوم بعشرة، فستة أيام بستين يوما بشهرين، فهذا تمام السنة. فنحرص على صيام 6 أيام من شوال إن شاء الله جل وعلا، ونجتهد في الاستقامة بعد رمضان بصلاح الأقوال والأفعال، وهذا أكبر دليل على أن الله قبل منا الصيام والقيام، لأن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، فإذا تابع الله على العبد المؤمن بعد الحسنة بحسنة فهذا دليل على قبول الحسنة التي من الله عليه بها. ونجتهد في الحذر من الفتن وتقلب القلوب، وذلك بأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فإن الفتن تموج في الدنيا موج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا يصبح مؤمنا، أحوال كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء النبوي المبارك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقى وجه ربنا الكريم. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين ما من علينا به تفضلا منه بلا حول ولا قوة منا، من صيام وقيام وذكر وعبادة وتلاوة، من بها وهو الذي يقبلها وهو أكرم الأكرمين. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.